مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم أيام الله. لقد ذكر الله سبحانه وتعالى مرحلة الشباب في كتابه العزيز بالفتوة، كما في قوله عن أصحاب الكهف: إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى، ووصفها بالقوة كما في قوله سبحانه: الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة يخلق ما يشاء وهو العليم القدير. وسن الشباب هو القوة بعد الضعف، فيه توقد العزيمة وعلو الهمة، ونفعهم عبر العصور كبير. وسيرة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم مع الصحابة وشبابهم أعظم سيرة، تواضع لهم وجالسهم وزارهم وعلمهم ورفع هممهم، وكان يغرس العقيدة في نفوسهم ويتلطف في تعليمهم، فخرج منهم أعظم جيل نشر الإسلام شرقا وغربا. هذا الجيل الفريد الذي لا يتكرر مثله عبر التاريخ، ولا شك في أنه جيل تفرد في إيمانه، وتفرد في عطائه وشجاعته وإخلاصه وعبادته. إنه جيل فيه عمر بن الخطاب وأبو بكر الصديق وخالد بن الوليد رضي الله عنهم وأرضاهم وغيرهم. ما نريد تركيز عليه في هذه الحلقة هو كيف تعامل النبي صلى الله عليه وسلم مع الشباب، وما هي القواعد التي ربى عليها النبي صلى الله عليه وسلم شباب الجيل الأول. للحديث عن الهدي النبوي في تربية الشباب، يسعدنا ويشرفنا أن يكون معنا فضيلة الأستاذ الدكتور نبيل العوضي الداعية الإسلامي. أهلا وسهلا بفضلتكم وجمعة مباركة.
علينا وعليكم مباركة، وعلى جميع المشاهدين والمشاهدات، وجزاكم الله خيرا على استضافتي في هذا البرنامج المبارك.
بارك الله فيك دكتور نبيل، وشرف لنا أن تكون معنا في هذه الحلقة وهذا الموضوع الهام. ونبدأ من كيف كان اهتمام النبي صلى الله عليه وسلم بالشباب.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله وعلى آله وصحبه، أما بعد، اللهم صلي وسلم وبارك على محمد وعلى آل محمد. أيها الأحباب، أيها الكرام، لما نتكلم عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، هذه الشخصية المثالية التي لم يخلق مثلها كبشر في الأرض، بل هو الأكمل صلى الله عليه وآله وسلم من البشر، فهو اهتم في كل الفئات في المجتمع، في الأطفال، في الصبيان، في الشباب، نقصد الشباب يعني رجالا ونساء، يعني ذكورا وإناثا، في الشيوخ الكبار، بل اهتم ليس فقط في المسلمين، حتى بغير المسلمين كان يهتم النبي صلى الله عليه وآله وسلم بحقوقهم أيضا، أهل الذمة وغيرهم، وكذلك اهتم بالحيوانات والطيور والوحش وحتى الحشرات، حتى النملة ذكرها، حتى النحلة ذكرها صلى الله عليه وآله وسلم. وكان يهتم عمليا ليس فقط نظريا، يعني لما يشوف الطفل يأخذ الفرخة من أمها ما يرضى، يغضب على هذا عليه الصلاة والسلام. لما يشوفهم متعودين كعادة عند العرب أن يحطون حيوان ويرمونه يتدربون فيه، ما رضي عليه الصلاة والسلام، هذه حيوانات. لما شافهم ما يحسنون الذبح علمهم في الذبح ما تذبح، يعني حتى في الحيوانات اهتم، بل حتى في الجمادات اهتم صلى الله عليه وسلم، في الشجر وقطعه وإيذائه، كل هذا اهتم به، لأنه كما قال الله فيه: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. أما في الشباب خاصة، وهو حلقة اليوم، ليش نتكلم عن الشباب؟ أول شيء لأنهم مستقبل الأمم، يعني في النهاية مستقبل القريب سيكون على أيدي هؤلاء الشباب. الشباب لما نتكلم يعني منذ أن يبلغ الولد أو البنت، تكلم عن 15 16، هذه فترة المراهقة والبلوغ، وهو فترة الشباب المبكر، إلى يكمل 30 40، وبعضهم لا يحده بحد الشباب، حتى لا يعني يزعل البعض، الشباب قد لا يكون له حد. إذا كان الإنسان في قلبه شابا فتيا فهو يبقى شابا، لكن هذه المرحلة العمرية اهتم فيها صلى الله عليه وآله وسلم اهتماما بالغا، وراح تتعجبون من كيفية الاهتمام. ومثلا أذكره فقط نماذج من حياته صلى الله عليه وآله وسلم، ليس الحصر، لأن الحصر لا نستطيع، فما ذكر لنا من النبي صلى الله عليه وسلم فهو القليل، لكن هذا القليل ينبئك عن ما بعده وما خلفه. نعم.
طيب لو بدأنا فضيلة الدكتور
نعم
وحديثنا عن النبي صلى الله عليه وسلم واهتمامه بالشباب، كان ملاحظ أن النبي صلى الله عليه وسلم حقق الموازنة بين العقل، تربية العقل وتنميتها لدى الشباب، والعاطفة أيضا بين الروح والجسد، بين العلم والعمل. كيف حقق النبي صلى الله عليه وسلم هذه التوازنات؟
تمام. يعني المشكلة أحيانا أننا لما نجعل مدرسة مثلا تهتم بالشباب أو مركز تدريبي للشباب، قد نركز على جانب واحد فقط، جانب تدريب أو تعليم في مهنة واحدة، أو بعض المجتمعات التي تركز في الاهتمام بالشباب توفر لهم أشياء رياضية، أشياء تحاكي الجسد أو تربي وتنمي قوة الجسد عند الشباب. النبي صلى الله عليه وآله وسلم اهتم في كل الجوانب، سواء عقلية، جسدية، تربوية، عاطفية، حتى العاطفية. أكثر ما نسمع اليوم من شكوى الشباب، ما حد يهتم فينا، ما في أماكن لنا، ما يعطونا الأماكن، ما يسمحون لنا حتى نتكلم في بعض الأماكن. أحيانا نأتي في المجالس ما يسمح لنا حتى نتحدث فيها، لأن يقولون أنتم صغار، 17-18 سنة أنت، وين تتكلم؟ مع أن النبي صلى الله عليه وسلم من حرصه على الصحابة كان أحيانا يأتي بهؤلاء الشباب الصغار في مجالس الكبار. ليش؟ مثل ما كانوا يسوون الأولين، أحيانا يأتي بالصغير في مجلس الكبير يتعلم منه، بل كان يعطيه حقه حال غيره. مثال ما نقول شاب، يعني طفل صغير بعد عمره 12 سنة، هذا في زماننا قد لا يجلس مع الكبار أصلا، كان جالس عن يمين النبي صلى الله عليه وسلم، اسمه عبد الله بن عباس، صغير في السن، عمره 12 سنة، وفي المجلس كبار سن، أبو بكر وعمر وغيرهم. فشرب النبي صلى الله عليه وسلم أهدي بإناء فيه لبن فشرب، فلما شرب الدور على منه الحين؟ على ابن عباس، صغير في السن واللي عنده كبار. قال: أتأذن لي يا عبد الله أن يعني أعطي أعمامك قبلك، يعني الرجال الكبار؟ طبعا عبد الله بن عباس خلوق ومؤدب، ولو كان في مجلس غير هذا المجلس لقدم الكبار طبعا، لكن لأن سؤر النبي وأثر النبي في الإناء ما آثر به عبد الله بن عباس. قال: يا رسول الله، لا أثر أحدا بنصيبي منك، يعني أشرب بعدك إلا هذه، من حبه لرسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن أعطاه النبي قدره، مو بس بالكلام، أعطاه الإناء يشرب، ما حد زعل، لأن هذا يعني نصيبه من النبي، ما يتنازل عنه لو شنو صار. كان يهتم بالصغار، يهتم بالشباب، يعطيهم قدرهم، وأحيانا يقدمهم على الكبار. يعني في حجة الوداع مثلا في بعد عرفة، النبي صلى الله عليه وسلم الآن يتحين الغروب علشان يفيض من عرفة إلى مزدلفة، الناس كلهم ينطرونه، عشرات الآلاف يصلون لمئة ألف، فيهم كبار، فيهم قادة، فيهم ناس. النبي صلى الله عليه وسلم قبل ما يروح من عرفة لمزدلفة قال لأصحابه: أين أسامة بن زيد؟ جيبوا لي أسامة. يدورون عليه بين هالألوف لين لقوا أسامة وجابوا، كل الناس ناطرة من هذا، بعضهم ما يعرف أسامة، أهل مكة ما يعرفون أسامة. أسامة ظنوه رجل قائد كبير، ولا رجل شيخ وقور، ولا لا لا. فإذا به شاب عمره 17 سنة، جاء به للنبي صلى الله عليه وآله وسلم 17-18 سنة، والنبي أخذه معه من عرفة إلى مزدلفة، حتى قال بعض يعني حدثاء العهد بالإسلام: هذا الذي حبسنا من أجله؟ هذا وكان أسود اللون، أفطس الأنف، لكن يحبه النبي حبا جما، أسامة يحبه ويحب أبوه بعد صلى الله عليه وسلم، قدمه على العشرات الألوف، كان يهتم بالشباب ويعطيهم قدرهم إذا كانوا أهلا لها. يعني أسامة نفسه ثقة النبي، ويمكن نرجع إلى التوازن في حياة النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه، كيف كان يعطيهم من العاطفة ويعطيهم من الاهتمام العقلي ويعطيهم من الاهتمام الجسدي، وكان يراهم يتدربون ويقول: ارمي سعد فداك أبي وأمي، لما يشوفه يتمرن بالرمي، ولما هذا يلعب ينظر إليه النبي صلى الله عليه وسلم، ولما هذا كان يهتم بهم جميعا، حتى إلى درجة ليش اليوم احنا نقول ليش ما نتبع النبي صلى الله عليه وسلم في التعامل مع الشباب؟ ليش الشباب ينفرون اليوم من بعض رجال الدين؟ خلينا نكون صريحين أخ مجاهد، كثير من الشباب لو تقول له اذهب لي إمام المسجد، اجلس وياه، اشتكي له بعض الأشياء، هل هي حلال حرام، أو اتصل على فلان يقول أنا ما أحب رجال الدين. إذن ليش ما تحب رجال الدين؟ صار له موقف بينه وبين واحد منهم، خلاص ألغى التعامل مع أي رجل دين. هذا كثير من الشباب اليوم، أو شافه في تلفزيون عصب، صرخ على الخصم الثاني أو أن شافه يعني ينهر واحد من الشباب أمامه كرهه. وأنا أقول لك أنا الحين أخ مجاهد شفت كثير أو بعض الدعاة أو أهل العلم يتعامل مع الشباب بأسلوب فيه نوع من التعالي للأسف، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقدم هؤلاء الشباب ويرفع من مكانتهم. تخيل لما يبي ينصح واحد يبي يكلمه، شوف العاطفة اللي بينه وبينهم، يحط إيده على منكبيه، عبد الله بن عمر كان شابا صغيرا، يحط إيده على منكبيه من وراء، يحط إيده على كتفينه ويقول له: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. الله، وين ينساها عبد الله بن عمر هالحركة هذه؟ وين ينساها؟ عبد الله بن مسعود كان شابا صغيرا، ترى هذا قاعد نتكلم عن 15-16 سنة، يعني مراهقين في زماننا يسمونهم أطفال، في زمانهم لا، هذا بداية الرجولة عندهم بالنسبة لهم. يقول علمني النبي صلى الله عليه وسلم التشهد، ايش سوى؟ يقول وضع كفه بين كفي، كفي بين كفي، يعني مسك على كفي وقال له: قل التحيات لله والصلوات، قام يعلم التحيات. تتوقع عبد الله بن مسعود بالحركة هذه يقدر ينسى الموقف؟ طول حياته راح يتذكر هذا الموقف، قائد الأمة، الرجل الشيخ الوقور، إمام الأنبياء والمرسلين، خليل الله وحبيبه، ما في أفضل منه من مشى على الأرض ويمسك إيده ويعلم التحيات. يعني موقف فيه من العاطفة، فيه من المودة، فيه من التقارب بينه وبين الصغير حتى يعلمه وربيه. وكل ما شاف النبي صلى الله عليه وسلم واحد من الشباب في صفة، هذه صفة القوة الجسدية، هذا صفة العقل، مثل ابن عباس لما شافه في نبوغ في الحفظ والفهم مسكه وقربه وقال له: اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. يعني كان يقول حق عبد الله بن عباس: شد حيلك بالفقه في الدين وتأويل، يعني تفسير القرآن، ما هي إلا سنوات قليلة ويصير حبر الأمة، ما في أعلم منه بالقرآن. النبي تفرس فيه وشاف هذا الغلام الصغير اللي عمره 11-12 سنة، هذا مو سهل، هذا مو إنسان عادي، فأخذ يدعو له بينه وبينه، وحفظ هذا الدعاء ابن عباس، وأخذ يلازم النبي صلى الله عليه وسلم، وحفظ عنه الكثير من الأحاديث، وتعلم تفسير القرآن حتى قال: ما من آية إلا أعلم معناها، كل القرآن. ولهذا لما يقولون لك قال ابن عباس في تفسير الآية، خلاص هو من أعلم الناس في كتاب الله سبحانه وتعالى. فكان النبي حتى وهو ينصحهم كان يستخدم العاطفة. تخيل لما يكلم معاذ يبي علم الحين وصية، شافه بعد الصلاة في دعاء ما يقوله، بعلمه دعاء، وكان شاب صغير، شلون علمه؟ قال: يا معاذ إني أحبك. الله، لما تجي حق ولدك هذا الشاب اللي تقول ما يسمع الكلام، وهذا الولد اللي عاق دائما عاق، يطلع بدون ما يستأذن، يرجع متأخر، ضيع دراسته، وهذا الولد ما منه فايدة، هذا بعض الكلام بعض الآباء الله يهديهم هالأيام، اقعد يا ولدك قول له: يا ولدي ترى أنا أحبك، أدري بتحب، لا ولدي افهمها، ترى أنا من قلبي أقول لك، ترى أنا صدق أحبك. هالكلمة مو كلمة عادية لما يقولها الأب لأبنائه ولا الأم لأولادها. قال: يا معاذ إني أحبك. بعدين قال له: فلا تدعن دبر كل صلاة أن تقول: اللهم أعني على ذلك. معاذ على طول لما قال رسول إني أحبك قال: والله إني أحبك يا رسول الله، حتى أنا أحبك يا رسول الله. هم الحب تبادل، يعني مو قضية سولة تسوي وبس، يعني نعم تفضل.
طيب دكتور نبيل، يعني عندما تتحدث الآن عن النبي صلى الله عليه وسلم وتعامله مع الشباب، يعني نجد بعض السلوكيات من قبل الآباء أو بعض الدعاة يتعامل يعني بغلظة مع الشباب ويقول: يعني أخشى أريد من هؤلاء الشباب أن يصبحوا رجالا كبارا وليس يعني فيهم ميوعة، فلا يعطي لهم بسمة ولا يعطي لهم كلمة طيبة، بل يتعامل بشكل من الجدية ويريد أن يخرج هذه التصرفات رجالا. ماذا تقول لهم فضيلة الدكتور؟
لابد أن نفرق أولا بين الجدية وبين العنف. الجدية يعني أحيانا لابد منها في حياتنا الأسرية، في حياتنا العائلية، في علاقاتنا مع بعضنا لا بد من الجدية والحزم، أحيانا هذا طبيعي في التربية، لكن العنف والجفوة والقسوة هذه التي ينبغي أن نلغيها من حياتنا، سواء الداعية مع دعاته، المربي مع من يربي مع تلاميذه، الأب والأم مع أولادهم في البيت. هذه العلاقة لازم أن تسودها، يجب أن تسودها المحبة العاطفة. شوف النبي صلى الله عليه وآله وسلم، أبي أقارن بينه وبين بعض الدعاة اللي عليه الصلاة والسلام، اللي اليوم لو أن مثلا يجي له واحد يقول له أنا ارتكبت ذنب، بعضهم أو درى أن فلان ارتكب ذنب، أوه شو يسوي فيه؟ ممكن يقفل عليه باب من شدة غلظته عليه، كأنه ما في توبة خلاص. كم مرة أنصحك، كم مرة أذكرك، أنت ما ينفع فيك، أنت خلاص ما فيك خير، أنت الصلاة طول عمرك ما راح تصلي، ليش ليش هذا الأسلوب، ليش ليش اليوم ما صلى بكرة يصلي إن شاء الله، حبب له الصلاة، أهم شيء يبين له أن اللي قاعد تسويه غلط. اليوم ما تحجبت بكرة تتحجب إن شاء الله، طلع وراح وسوى غلط يتعلم، علمه، اقعد وياه علمه، فهمه فهمه. يأتي شاب إلى النبي صلى الله عليه وسلم، خلنا نتكلم عن الشهوات، لأن اليوم عصر شهوات، إحنا الشباب اليوم اللي يقتلهم تقتلهم الشهوات، وراح نجي حق شبهات بعد شوية، لكن الشهوات اليوم هو مصيبة الشباب. شوف النبي كيف تعامل مع الشهوات مع أصحابه، يعني مثلا لما جاءه رجل أو شاب فقال له يا رسول الله إذن لي في الزنا، أنا كل شيء أوقف، خمر ما راح أشرب، قتل ما راح أقتل، كذب ما أكذب، صلاة أصلي، راح أسوي كل شيء كل شيء في الدين إلا شيء واحد ما أقدر عليه. قال له شنو؟ قال إذن لي في الزنا، اسمح لي أني أفعل هذا الفعل، هذا الفعل ما أقدر عليه. ربما هذه الكلمة لو قيلت لي، مو كل، أقول بعض والقليل هذا من بعض المربين، نتكلم عن مربي ما أتكلم عن دعاة، بعض المربين ربما عنف هذا الشاب، وربما إذا كان أب ربما يضربه حتى، يبي إن الزنا يصير حلال ويفعله. والنبي صلى الله عليه وسلم شوف شون بكل عاطفة وحنان كلمة، أترضاه لأمك؟ قال لا أعوذ بالله. ترضاه لأختك؟ قال لا أعوذ بالله. ترضاه لخالتك؟ لا، ويقول لا ما أرضاها، مستحيل أرضاها لأهلي. قال كذلك الناس لا يرضونه، ما يصير ما ترضاه لنفسك وترضاه لغيرك. يعني بيّن له بشاعة الموضوع عن طريقه هو نفسه. يقول فمسح صدري ودعا لي. الله شوف الأسلوب، يعني والله هذا الأسلوب حتى لو سواه مربي شو المشكلة، لو سواه أب بعد ما نصحه يمسح عليه ويقول له يا رب بغض إليه الزنا، يا رب حبب إليه الإيمان، يا رب كره إليه هذه المعصية. شوف دعا له النبي صلى الله عليه وسلم، يقول فكان أبغض شيء لدي هذا الفعل، هذه الفاحشة. يوم من الأيام في حجة الوداع، يعني لا تقول والله هذا إنسان أكيد يعني إنسان عاصي عشان كذي يتعامل مع النبي صلى الله عليه وسلم فيبي يدعوه للتوبة، لا، أنا واحد من أصحابه، واحد من أقربائه بعد، الفضل بن العباس، وكان شابا وفي حجة الوداع والناس يجون يسألون النبي صلى الله عليه وسلم وكان عند الرسول. أبيك تتخيل هذا الموقف، وفي حجة الوداع متى؟ يعني في السنة العاشرة، يعني خلاص ما بقي شيء وتنتهي فترة النبوة. جت فتاة، امرأة حسناء خثعمية، الله أعلم كاشفها وجهها ولا لا، المهم كانت جميلة حسناء، وكان الفضل أول ما شافها تسأل الرسول قام يطالعها. شوف النبي صلى الله عليه وسلم بكل أدب حول وجهه وخره شوية وكمل مع هذه سؤالها. بعد شوية التفت الفضل شباب فنظر، فأزاح النبي صلى الله عليه وسلم وجهه، بس خلاص، ولين راحت المرأة ومشت والنبي نصحه. ترى هذا الأسلوب يعني فيه نوع من الحنان، فيه نوع من ما عنفه، ما طرده، ما تكلم عليه، ما ذمه، يبقى إنسان عنده أخطاء، عنده ضعف، شاب، هذا شاب، أيها الأب راعي ولدك إنه شاب، وترى هذا الزمن فيه من الشهوات ما ليس في زمنك، فيه من مفاتيح الشر أعوذ بالله في جهازه، ما يحتاج يطلع من بيته أصلا. فاستوعبه، استوعبه، ما أقولك أتركه، لكن أقولك استوعبه، حاول تأخذ بيديه إليك، حاول تعلمه. لما جاء يقول مالك بن الحويرث، كنا شبابا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، شبابة متقاربون، يعني شباب وعمارنا متقاربة، فجاءوا للنبي صلى الله عليه وسلم يجلسون عنده يتعلمون، فجلسوا عنده 20 يوم، طبعا بعضهم متزوج، و20 يوم عند النبي صلى الله عليه وسلم، يعني حس النبي صلى الله عليه وسلم كأنهم مشتاقين حق أهلهم، يبون أهلهم. ك كل واحد شباب وعنده زوجته وتاركها 20 يوم وده يرجع لها مثل اعتكاف عند النبي يتعلمون. فقال لعلكم اشتقتم إلى أهاليكم. شوف شون مراعاة لهذا الجانب، إن مع أن شوف هذا في زمن النبوة راعى النبي هذا الجانب. قال اشتقتم لأهاليكم؟ قالوا نعم يا رسول الله. طيب الصراحة نعم. قال اذهبوا إليهم، ارجعوا إلى أهاليكم وعلموهم. يعني شنو اللي تعلمتوه هني معاي؟ روحوا علموا أهاليكم وفقهوهم وصلوا كما رأيتموني أصلي. يعني شوف من يفكر في دورة من الدورات إن الأولاد أو الشباب هذيل في الدورة في المعسكر أنت قاعد تحبسه، قد يكون متزوج، قد يكون أهله ينطرونه، هو محتاج وهي محتاجة. أغلب يمكن اللي ماسكين المعسكرات وكذا قد ما يفكر في هذا الجانب. آخر شيء يفكر فيه أصلاً، آخر شيء أنا أقولها يعني بكل وضوح، آخر شيء يفكر في هذا الأمر، مع أن النبي أول شيء يفكر في هذا الأمر، يعرف الشباب شنو حاجته، ويعرف صحيح جاي طالب علم وشاب متدين وجاي يعني منه مثله اللي يجلس مع الرسول يتعلم منه الدين، لكن يبقى هو عنده من الغريزة ما عند غيره. عند هذه الأمور والشاب متزوج روح يرجع لأهلك.
نعم. طيب فضيلة الدكتور، في هذا التعامل يعني نريد أن نسقط هذا الأمر على واقعنا، بعض المربيين أو بعض الآباء أو بعض الدعاة يعني إلى أي مدى يتحمل أخطاء الشباب؟ لأنه هناك بعض الناس تتعامل مع الشباب بعد أن يخطئ مرة أو ثانية يقول له أنت ما في منك فايدة خلاص، يعني وكأن أغلق باب الرحمة في وجهه. إلى أي مدى يتحمل المربي أو الأب أو الداعية أخطاء الشباب؟
شوف أحيانا إذا كنا علاقتنا بهذا الشاب، الأب مع ولده ولا الأم مع بنتها ولا المربي مع من يربي أو الداعية مع طالب العلم اللي عنده، أحيانا إذا كانت العلاقة قوية أحيانا نحزم معه، لكن لابد أن نعطيه كثير من الحب. شفت معاذ اللي الرسول قال له أحبك، لما طول في الصلاة على غيره جاي شوية وقال له أفتان أنت يا معاذ، تبي تفتن الناس في دينهم؟ لا تطول في الصلاة. فكان يعلمه لكن يحتويه أيضا. احنا المشكلة احيانا ما نراعي المشاعر، ما نراعي المشاعر. ترى هذا في النهاية شاب عنده بدل هذا الاب الذي يريد ان يحتويه عند الاف يريدون ان يحتوونه في وسائل التواصل الاجتماعي، عنده الاف ينتظرونه في الشارع وفي بعض الاماكن السيئة يريدون ان يحتوونه. انت ايها الداعية اذا ما صبرت على هذا المدعو مثل ما صبر النبي صلى الله عليه وسلم وحلم على من كان يدعوهم، يعني تخيل يأتي رجل فيبول في مسجده فيرفق به النبي صلى الله عليه وسلم، خلوا دام النبال خلاص، خلي يكمل بوله، اهدوا شوي شوي، دعوه ولا تزرموه حتى لا تتكلمون عليه. والرجل يطالع الوراء يشوف الصحابة والرسول كأنهم جايين يضربونه، وهو يعني هذه القصة وين تكررت لكن فيها عبر عظيمة عند كل مربي. خلاص الخطأ سواه، ما في شيء اسمه علمه، علم أن هذا خطأ. حتى لو أعاد الخطأ مرة ثانية، لما شرب الخمر ذلك الرجل وجلد في أيام النبي صلى الله عليه وسلم، ثم شرب الخمر مرة أخرى فجلد، ثم شرب الخمر مرة ثالثة فجلد، فقال أحد الصحابة تبا له. يعني شنو هذا؟ كل ما يجلد يشرب الخمر مرة ثانية، فتكلم عليه بعضهم والله أعلم لعنه، فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تعينوا الشيطان على أخيكم وما يدريك، وفي رواية قال وما يدريك لعله يحب الله ورسوله. شفت هذا الشاب اللي أنت شايف شعره بهذا الشعر ولا هذا اللبس اللي لابسه ولا البنطلون اللي لابسه ولا هالأشياء اللي حاطها بإيده ولا السيارة اللي راكبها ولا هالمشي اللي يمشيها، أنت قد تحتقره لكن ما يدريك لعله يحب الله ورسوله. هذا الشاب ربما لو سمع رجلا يذم حبيبه رسول الله قد يفديه بنفسه. اليوم نشوف شباب يعني أشكال الواحد يشوفها قد يكون بعيد جدا عن السنة، لكن هو مستعد يفدي نفسه لهذا الدين، مستعد أن لو تقول من أجل الإسلام روح سافر يمشي على قدميه ما عنده مشكلة، يذهب من أجل خدمة ديني. فلا تحتقر الناس بأشكالهم، ولا تنظر للشباب اليوم وتقول هذيل ما فيهم خير. منو قال لك؟ منو قال لك؟ هذا قد يكون الخير كله فيهم. بل بالعكس، أنا أشوف الشباب في هذا الزمن في كل قضية نصرة لهذا الدين هم أوائل الناس، أول من يكتب في وسائل التواصل، أول من يغرد، أكثر من يرتوت، يعيدون النص أحيانا يكتبونه في وسائلهم، بعضهم يتكلم بالفيديوهات نصرة لهذا الدين ولرسوله ولقضايا المسلمين والدفاع عنهم. هم الشباب ترى، أكثر اللي تشوفهم الشباب والفتيات، وكثير ممن عنده بعض العلم الشرعي أو في مناصب القيادات التربوية أو التعليمية تلقى ساكت وما يتكلم. هؤلاء الشباب تلقاهم في المقدمة دفاعا عن هذا الدين. النبي صلى الله عليه وسلم لما أعطى الثقة لهؤلاء الشباب ترى كانوا أهلا لها. إحنا المشكلة أحيانا ما نثق فيهم، هذه مصيبة. مصيبة أننا لا نعطي الثقة للشاب الذي يستحق، وغالبا نسيء الظن في الشباب أنهم ليسوا أهلا للثقة. لما أعطى النبي صلى الله عليه وسلم قبل وفاته الإمارة للشام لأسامة بن زيد، تدري كم كان عمره؟ كان عمره 18 سنة. احنا هني عندنا تو يقود السيارة، هذاك يقود جيش من الجيوش، فيه أبو بكر وعمر، جيش عرمرم يقوده. حتى قال يعني قال لعلكم تطعنون في إمارته، فقد طعنتم في إمارة أبيه من قبله، زيد نفس الشيء تكلمت عليه، وإنه لأهل لهذه الإمارة. يعني أسامة كف لهذه الإمارة، وأنا أعرف أضع الإمارة في من؟ هذا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أعطى الإمارة لمن؟ لشاب أغلب من في الجيش أكبر منه. إحنا أحيانا ما نعطي الثقة لهؤلاء الشباب، ما نحاول نجدد الدماء. طيب عمره 17-18 سنة، خلي يمسك، خلي يقود هذا الفريق، أحيانا خلي يعطي يتعلم. قول أب مع عياله المرة هذه، الرحلة هذه ترى راح تكون السفرة هذه، راح يكون أمير السفرة فلان، واحد من عيالك عمره 17 سنة. أنا يوبا، أنا شعرفني علمه، أعطى هذه القيادة، خليه يتدرب عليها، خليه يخطئ، خليه يتعلم من خطأه. إحنا المشكلة ما نثق في الشباب وما نعطيهم الثقة، ولا في الفتيات ما نعطي هذه الفتاة الثقة حتى تكون قيادية، حتى تكون إنسانة بكرة ستقود بيت وأولاد وجيل كامل. ما يصير إحنا نسحب منهم الثقة إلى أن نرميهم في البحر مرة واحدة. علمه، درب هذا الشاب. النبي لما كان يتفرس في الشحار، ترى الزبير بن عوام لما كان مع النبي كم كان عمره؟ الزبير حوالي، ترى الزبير عمره 15 سنة كان. طلحة، كان طلحة مبشر بالجنة كان عمره 16 سنة أول ما بدأ مع النبي صلى الله عليه وسلم، صغار سن. مصعب كم كان عمره؟ 17-18 سنة لما أرسل للمدينة سفير، أول سفير في الإسلام، كلهم شباب صغار، وكان النبي يحتويهم ويثق فيهم ويؤلفهم ويعطيهم بعض المناصب والقيادات. لما أرسل القراء ترى كلهم شباب كانوا، في بئر معونة لما قتلوا كلهم 40 يوم النبي يدعو على من قتلهم في صلاة الفجر، كم حزن النبي على مقتلهم. أرسلت لك فلذات أكبادنا، أرسلت لكم ناس يعلمونكم الدين من أهل القرآن شباب، كم حزن النبي لأن هؤلاء الشباب كان سيكون لهم شأن في أمة الإسلام، لكنهم قتلوا غدرا. حزن النبي حزنا إلى أن قال الله له ليس لك من الأمر شيء، خلاص انتهى، سويت اللي عليك يا رسول الله. حزن أيام طويلة وهو يدعو على من قتلهم. هذه المشكلة، أننا لا نتعامل مع الشباب أحيانا. لازم نراعي شنو الظروف اللي يعيشون فيها، سواء أولادك ولا الشباب اللي غير أولادك، لازم تراعي. اليوم ترى عندهم كل وسائل الفساد والإفساد، في الشهوات وفي الشبهات، كل شيء موجود. طيب أنت الآن مقابل هذه الوسائل شلون تحتوي؟
نعم، عذر على المقاطعة لأني معي عدد من اتصالات سنأخذها سريعا ثم نستكمل هذا الحوار الطيب. معي كامل من السودان، فضل أخي كامل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله.
السلام عليكم وعلى الشيخ، إن شاء الله ربنا يجزيكم خير يا أخي.
بارك الله فيك أخي كامل، فضل سؤالك.
سؤال بدل، يعني في رجل لديه مال كثير ويريد أن يتزوج ويعمل مهرجان كبير، مهرجان عرس كبير جدا جدا، يفرق فيه مال كثير جدا جدا، ولديه جيران وأهل فقراء، فهل يتصدق قبل أن يعمل المهرجان ولا بعد أن يعمل المهرجان، وما حكم ذلك؟
نعم، يعني هو هيعمل المهرجان، هيعمل المهرجان، فانت حضرتك سؤالك تصدق قبل المهرجان ولا بعد المهرجان؟
جدا جدا.
نعم.
طيب. لا يعمل مهرجان هذا كبير جدا جدا ويصرف فيه مال ثقيل.
نعم.
ف وضح. عنده جيرانه،
وضح سؤالك الخام،
اهله طغراء.
نعم. وضح سؤالك
الخام، يتصدق قبلي.
نعم.
يتصدق قبل المهرجان ولا بعد المهرجان؟
طيب حاضر، نسال فضيله
الدكتور. وما حكم ذلك؟
نعم، اشكرك شكرا جزيلا اخي كامل من السودان. مع اتصال اخر، اخي حامد من السودان، تفضل اخي حامد.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله.
تكلفة الترحيل والبث المباشر للدببة كفيلة بإطعام جوع أطفال الصومال لمدة 6 شهور. قناة الأسر الماكر والنبي لو قدر لهم وسط النهضة من قبل كثر من السر تبرى منهم جميعا الصوفية. طيب. على الوهابية.
يا أخي حامد، يا أخي حامد، يا أخي حامد، يعني غضبك على ما يحدث في الصومال محمود، لكن التعبير عنه لابد، يعني لا نهاجم أحد ولا يعني نتخلق بخلاق النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، ما يحدث في الصومال من مجاعة أمر جلل، ولابد للمسلمين أن يقفوا مع هذا الأمر. نعم، أشكرك أخي حامد، شكرا جزيلا لك. معي أخي محمد من الجزائر، تفضل أخي محمد.
مساء النور أخي مجاهد، أحبك في الله أنت والدكتور فاضل نديل.
بارك الله فيك.
بارك الله فيكم. عندي سؤال أخي الكريم مجاهد، ما في سؤال.
اتفضل.
أنا أرى يعني أن الحكام العرب لا يضعون الثقة بالشباب حتى يمدون لهم المسؤولية، ويقولون بأن الشباب ليسوا مؤهلين للمسؤولية.
نعم.
ما عندهمش خبرة في المسؤولية، في تحمل المسؤولية. هل يرى الدكتور فاضل نبيل أن الحكم هذا الكبار في السن الشيوخ، هذا الحكم الشيوخ يريدون الانفراد بالسلطة ويبقون في السلطة حتى الموت، يعني يموتون وهم على الكرسي؟
نعم.
ثم يخلدون الكرسي لأبنائهم.
نعم.
وعائلتهم، لهذا يتحججون بأن الشباب ليس لهم خبرة ولا يسمو مؤهلين بالمسؤولية. نعم.
وربما أخي محمد يعني ما تقول ليس متعلقا فقط بالحكام، أيضا رؤساء بعض الأحزاب وبعض الجماعات وبعض يعني حتى الجماعات الدعوية أيضا، يعني فكرة الثقة في الشباب قليلة، فنسأل أيضا فيها فضيلة الدكتور. مع اتصال آخر، أبو يحيى من الكويت، فضل أخي أبو يحيى.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
لو سمحت بس عايز أسأل الدكتور نبيل. أنا حاليا موظف في أحد الوزارات وكماشية مع سياسة الإحلال، فالوظيفة مش مستقرة ومعروض علي أن أشتغل في بنك من البنوك التقليدية.
نعم.
فهل يجوز الشغل فيها وراتبها هل حلال أم حرام؟
نعم.
علما بأن معي أسرتي ومقيم في الكويت.
نعم.
جزاك الله خير.
أشكرك أبو يحيى من الكويت، شكرا جزيلا لك. طيب، مع اتصال اخر، اخي عبد السلام من تونس، تفضل اخي عبد السلام.
السلام عليكم ورحمه الله يا اخي.
عليكم السلام ورحمه الله.
يشرفنا يا اخي ان اكون على الهواء في حضرتك وفي حضره الشيخ نبيل العلوي.
بارك الله فيك.
طيب، يعني رسول صلى الله عليه وسلم يعني لم يوظف يعني حماسه الشباب يعني ل لمآربه الخاصة، بل وظفها ليخرجهم من العبودية.
نعم.
فنرى يعني في وقتنا هذا كثير من السياسيين يوظفون حماسة الشباب، يعني مثل في السودان يعني أو في مختلف بلدان العربية لمآربهم السياسية.
نعم.
وتوزيع الحقائب الوزارية. ومع ذلك يعني مشايخنا وقدوتنا يعني يتجنبون بصراحه يعني الفتاوى في المسائل السياسيه. فاريد ان اسال الشيخ يعني كيف يعني رجل الدين يعني بامكانه ان يقطع الطريق على هؤلاء السياسيين.
نعم، اشكرك شكرا جزيلا اخي عبد السلام. مع اتصال اخر، الحجه نهى من فلسطين، تفضلي حجه نهى.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله.
الله يحييك وحيي أخوي، تعيش الأسامة أخوي نبيل.
بارك
وإحنا
الله.
دار أبو نبيل نفتخر باسم الشيخ نبيل.
بارك الله فيك.
الله يسعدك ويسعده.
الله يكرمك.
بدي أقول للشيخ وللناس السامعة.
نعم.
زمان إحنا كنا نمشي على أجدادنا واهلنا يعني نمشي على كيف ان كانوا احنا نمشي وراهن، كانوا في بقت جهله بس احنا كنا نتبعهن، بس جهله الزمان احسن من جهله اليوم اللي احنا هن بيتبعوا بمثلوا العدو تبعهن. احنا بنمثل اجدادنا وابياتنا كنا نتمثل فيهن ومن بعدنا لأسه الحمد لله رب العالمين. اما عنا الهضول اللي أسه شيوخ بتمثلوا بالعدو مش بالمسلم الصادق النبيل الفهمان. احنا هاي الشباب اللي بتمشي وراء الناس السياسيين هذول هن الجهلة. احنا ديننا اسلامنا نبينا محمد عليه الصلاة والسلام، بس الرؤساء ضوعت الشباب ضوعتها للشباب لان بدهم يتمثلوا بعدوك مش يتمثلوا باجدادك. احنا بنتمثل باهلنا وباجدادنا الحمد لله، اما هذول السياسيين بتمثلوا بعدوهم وقاعدين عم بضوعوا الشباب، بضوعوهم تضيع للشباب.
طب سؤالك
ولا سؤالك ولا رئيس. لا لا احنا ديننا اسلامنا، احنا بنتبع ديننا اسلامنا.
طيب هل ليك سؤال او شيء حق نوع؟ لان
بدي اساله، بدي اقول للشيخ اذا بيعمل معروف زي انا مداخلي يعني فايتي وهو ما شاء الله وعن كل الجزيره اخرى اللي بتجيب هاي المواضيع الشيقه
بارك الله
بتتبع سنه الرسول عليه الصلاه والسلام. بدنا يعملوا ندوات للشباب يسمعوهن شو المضبوط وشو الغلط.
يعني
بطلب من الشيخ طلب الشباب اللي تيجي مش الشيوخ.
نعم.
الشباب تيجي وتسمع الندوات.
نعم. يا
احنا ديننا اسلامنا.
نعم.
احنا بنجينا قراننا،
ربنا يكرمك حق نهى على هذه الروح الطيبه.
احنا بنخافش غير من الله.
نعم بارك الله فيك حق نهى. ويعني الدكتور نبيل له جهد كبير في الدعوه ودعوه المسلمين وغير المسلمين، وله عده مشاريع ربنا يعني يتقبل منه هذا الجهد، لكن يعني هو سمعك بالتأكيد وسيكون هذا الأمر له أمر عنده إن شاء الله بإذن الله. أشكرك حاجة نوها وأشكر لكل المتصلين. والسؤال فضيلة الدكتور نبيل، نبدأ بمن بدأ الاتصال كامل وإن كان سؤاله بعيد عن الحلقة، لكن يحكي عن رجل يعني غني له من المال الكثير ويتزوج ويقوم بعمل مهرجان كبير وله جيران وأصدقاء فقراء، فهل يتصدق عليهم قبل المهرجان أم بعد المهرجان؟
أخي مجاهد، أنا راح أرجع السؤال إلى موضوع حلقتنا، ولأن الموضوع أيضا يتعلق بالشباب اليوم الذين لا يجدون ما ينفقون من أجل زواجهم ونكاحهم. كثير من الشباب اليوم بوده لو يتزوج لكنه ما يستطيع، ما عنده القدرة المالية، يعني الوضع صعب، صار لا سكن لا مصروف لا. وهذا الأخ جزاه الله خير، الله أنعم عليه، ويريد أن يعمل عمل عرس كبير جدا وجيرانه فقراء أولى بهذه الأموال التي تنفق. إحنا ما نحرم العرس، وإن كان العرس يعني فيه شيء من يعني جمع كبير من الناس وولائم كثيرة ووليمة كبيرة فيها ذبائح كثيرة، لكن ما يصل لحد الإسراف، هذا واحد. الشيء الثاني لازم أن نفهم أن كلما قلت مؤونة الزواج، كلما قلت تكاليف الزواج، كلما ازدادت بركته. يعني العلاقة عكسية، تقل التكاليف تزداد البركة، ترتفع التكاليف تقل البركة، هذا حديث النبي صلى الله عليه وسلم. شيء ثالث، جميل جدا لو فعل الإنسان مثل هذا العرس، لكن يجمع من إنفاقه يزوج كثيرين من الشباب هؤلاء المساكين المحتاجين اللي ما يستطيعون أن ينفقوا من أموالهم لعمل عرس أو زواج، أو يستطيع أن يبارك هذا العرس بمثل هذه الأمور. ومن شر الولائم التي يدعى إليها الغني ويترك هذا الفقير، لو أطعمنا بهذا الطعام في هذا العرس هؤلاء الفقراء لكان خيرا وأحسن. هذا والله أعلم بهذا. نعم. العرس الذي سيقام، والله يبارك له. آمين. ويبارك فيه. نعم.
بارك الله فيك دكتور نبيل. أخونا حامد من السودان يعني كان غاضبا وهو يتحدث عن ما يتعرض له المسلمون في الصومال من مجاعة الآن في ظل يعني غياب لدور المسلمين. نعم. في غوثهم.
أنا قبل شهر تقريبا كانت عندنا حملة في الصومال عن طريق بعض الجمعيات الخيرية الكويتية، طريق جمعية محددة، والحمد لله يعني رتبنا هذه الحملة وجمع فيها ملايين الدولارات وكلها أنفقت على مجاعة الصومال، والحملة لا زالت مستمرة. يعني أكثر الجمعيات الخيرية فاتح الباب لجمع التبرعات لمساعدة إخوانهم في الصومال لأن المجاعة كبيرة، ويعني الوضع والحاجة أكبر من جمعيات خيرية. ربما نوجه هذه الرسالة لكل من يملك المال من حكومات ودول أو جمعيات خيرية أو جمعيات أهلية أو أغنياء وأثرياء، إخوانكم في الصومال والأخ صدق بحاجة ماسة وكبيرة جدا للطعام والشراب، على الأقل طعامهم وشرابهم. فلا اقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة، فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة، يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة. يعني هذا اليوم هذا يوم الذي يحتاجون فيه إخوانكم في الصومال، فالله الله فيهم. وأبشر الأخ المتصل من السودان أننا الحمد لله وإن كنا نظهر في القنوات الفضائية ونتكلم في بعض القضايا التربوية والأخلاقية والدينية، إلا أننا الحمد لله أيضا نقوم بعمل الإغاثة كلما استطعنا في كل بلد من بلاد المسلمين، والله أعلم.
ربنا يتقبل منكم جهودكم فضيلة الدكتور نبيل يعني على هذا الأمر. أخونا محمد من السودان كان يحكي على فكرة أن نتحدث نحن على الشباب ونجد على مستوى الحكومات والرؤساء عدم الثقة في الشباب، فلا يعطون لهم مجالا لأن يمارسوا السياسة وأن يتقلدوا هذه المناصب. وربما نوسع من هذا السؤال عندما نقول أيضا هذا الأمر ليس متعلق فقط بالرؤساء، لكن أيضا رؤساء الأحزاب ورؤساء الدول ورؤساء الجماعات وبعض الجماعات الدعوية يتصدرها كبراء السن الذين تجاوزوا 70 وبعض الأوقات 80، ولا يتركون مجالا للشباب لعدم الثقة فيهم.
هذا صحيح، أنت وصلت ليس فقط أحزاب سياسية، حتى أحزاب الدعوية والدينية وبعض الجمعيات الخيرية تلقى خلاص العطاء اللي عندك كله راح، ما في شيء جديد سيعطي. طيب على الأقل كن مستشارا في هذه الجمعية، في هذا الحزب، في هذه الجماعة، في هذا المكان، في هذه المؤسسة، خلك مستشار في مجلس الإدارة، لكن أعطي الإدارة لشباب. ترى الآن الشباب يفهمون ما لا تفهمه أنت. اليوم الدنيا تطورت، اليوم عالم تكنولوجيا، عالم رقمي. اليوم أنت تبي توصل برسالتك حق 1000، هذا الشاب اللي أنت محتقره يوصل لك الرسالة لمليون مليونين بنفس التكلفة. إحنا في النهاية لو كنت سياسيا ولا دينيا ولا شرعيا ولا تجاريا، حتى في النهاية عندك بضاعة تريد أن تسوقها للبشر للناس، تعاملك مع الناس. طيب أنت يعني بقدراتك ومعلوماتك وخبرتك هذه 60 سنة ترى ما تستطيع أن تصل يمكن إلى عشر ما يصل له هذا الشاب اللي عمره يمكن 20 سنة، 22 سنة توه متخرج من الجامعة. أعطه مجالا، طيب اجعله تحت عينك، دربه وكن بجنبه، كن مستشارا له، فإن نجح فهو الخير لك وللمؤسسة هذه كلها، وإن أخطأ في بعض الأمور أنت بجنبه تقومه. المشكلة مثل ما تفضلت أن بعض الكبار ما عنده شيء في الحياة إلا هذا المكان وهذا المنصب وهذه القيادة، سواء لمجموعة ولا لمؤسسة ولا لجماعة حزبية أو غير حزبية، يتمسك ويتشبث بها. يا أخي مو صحيح. أعطي هؤلاء الناس على الأقل، قسم العمل إلى عدة إدارات وأعطيها كل إدارة لبعض الشباب. جدد الدماء ولا تنسى حقوق الناس الكبار والصغار. لكن إذا أردنا طول عمرنا أن نتشبث بهذا الكرسي وهذا المنصب وهذه القيادة، يعني مثلا أعطي مثال بس، فعل النبي صلى الله عليه وسلم لما فتح مكة، طيب أنا فتحت مكة الآن راح أرجع للمدينة، طيب أسلم مكة لمن؟ أبو سفيان القائد فيها، فيها ناس كبار وأسلموا بعد، طيب أسلمها لهم؟ شوف حكمة النبي صلى الله عليه وسلم، سلمها لشاب عمره 20 سنة وفيها قيادات بالخمسينات والستينات والسبعينات وخبرة سياسية، خبرة حكم عندهم، لكن سلم مكة لعتاب بن أسيد عمره 20 سنة. هذا أمر رسول الله، خلاص هذا أميرة، ورجع للمدينة وترك مكة بقيادة هذا الشاب الصغير. قد يخطئ، نعم بشر في النهاية، الشاب قد يخطئ لكن يتعلم. يعني أنا بعرج على يعني أكثر من سؤال يمكن جاء إلى نفس المعنى كلهم، ليش ما تعطون الشباب المسؤولية؟ في مشكلة لازم ننتبه لها، أن بعض الشباب ليس أهلا للمسؤولية، ندربه نعلمه نؤهله نختار. طيب كل الشباب ما عندهم القدرة على القيادة وعلى المسؤولية؟ أكيد أن بعضهم عندهم القدرة، طيب نجرب هؤلاء، ندربهم نؤهلهم. أنا عندي، لأن في التربية وأنا في تخصص الرياضيات، أحيانا أبحث عن الطالب أو الطالبة في الجامعة اللي في عندهم نبوغ في الرياضيات وعندهم نوع من عمره 20 سنة 19 سنة طالب جامعي، فإذا شفته أو رأيت هذه الطالبة أحاول أن أعطيه بعض المعلومات والثقافة العامة وبعض الأسئلة الصعبة أخليه يبحث فيها ويتعلمها، وفي النهاية هذا سيفيد الأمة بكرة. هذا الشاب، هذا الشاب الذي يعطيه هذه المسؤولية اللي أنتوا اليوم شو بيسوي؟ يكفي الحماس اللي عنده، يكفي النشاط اللي عنده، يكفي الهم اللي ممكن يحمله، الطموح. تدري شنو الطموح اللي عند الشاب؟ طموح أكبر بكبير من هذا يكفي. وإذا كان عنده بعض المعلومات وبعض الخبرات وحوله مستشارين من الكبار، وهذا هو الجيد أن يكون حوله مستشارون من الكبار اللي عندهم الخبرة وعندهم يعني العلم الكافي، يكونون وراءه، وهذا الشاب قد يقود ويفعل، وربما يعني ينجز بسنة ما لا ينجزه الآخرون بعشرات السنين. لكن المشكلة في عدم ثقتنا في هؤلاء الشباب أو الفتيات، سواء كانوا ذكورا أو إناثا، عدم ثقتنا فيهم هي اللي تجعلنا أحيانا للأسف نتأخر كثيرا عن الركب. شوفوا دول اليوم، رئاسات وزراء أحيانا في دول أوروبا وغيرها تلقون يعني بالثلاثينات يمسكونها، ناس بالبداية الأربعين يمسكون رئاسات وما شاء الله يقودونها ويغيرون، وبعضهم عنده من الحماس اللي يشتغل من الفجر إلى الليل ما يتعب ولا يأكل، لأن هذا العمر عمر العطاء، عمر العطاء. ليش تفقد هذا العمر؟ تجي لما خلاص ينتهي يبي يرتاح، تقول له تعال تولى هذه القيادة، هنا يكون ربما لا يستطيع أن يعطيك.
نعم. بارك الله فيك دكتور. ربما متماشيا مع هذا السؤال، سؤال عبد السلام من تونس، عندما يتحدث على أن كثير من السياسيين يوظفون حماسة الشباب لمآرب سياسية ويستغلون حماسهم وتحركهم للحصول على مكاسب سياسية.
هذا بعد أخي العزيز مجاهد، نفس الأخت اللي أيضا المرأة اللي تكلمت في نفس الموضوع، أن اهتموا بالشباب، اهتموا بالشباب. ترى قبل كنا الشباب نأخذ من الحجة. نعم، جزاه الله خير اللي تكلمت كلام جميل، ونفس الأخ اللي من تونس كلامه صحيح، أن الشباب مش الآن، ترى هذا على مر التاريخ، على مر التاريخ الشباب هم وقود الأمم، إما يؤخذ بهم إلى الخير وترتفع الأمم بهم، أو يحرقون حرقا فتهدم الأوطان بسبب هدمهم. كل الناس سواء صالحين أو فاسدين، يعني فرعون لما كان يحكم مصر كان يسخر هؤلاء الشباب من بني إسرائيل لخدمته ومن قبيلته أيضا للحكم وغيره من قومه. إذن كان يستخدم الشباب، ما بنى وفعل الفراعنة ما فعلوا إلا على ظهور الشباب. الشباب هم في النهاية هم صناع المستقبل. كل قائد، كل مسؤول، كل إنسان عنده هم كبير وحلم عظيم، ترى أول ما راح يفكر فيه الشباب، رجال ونساء، أنا فكر فيهم. تبي تنجح فكر، إما أن تقودهم، إما يأتي قائد سيء أو رئيس حزب إنسان فاسد يأخذ هؤلاء الشباب إلى الهلاك وإلى الدمار. ولهذا شوفوا الآن حرص الغرب اليوم على تدمير الشباب. ليش الآن إثارة موضوع المثلية وإثارة الإلحاد وإثارة هذه الأفكار؟ ليش بث الشهوات على سناب شات، على تيك توك، على إنستغرام، على ليش كل هذا؟ ترى هذا ما يأثر على الأطفال ولا على كبار السن، هذا هدفه الشباب. ليش بدأوا الآن؟ لأن خافوا أن ما يلحقون على الشباب، قام يبدؤون بالصغار علشان يضمنون الشباب، يبدؤون عليه من صغرة يحاولون يدمرون أخلاقه، يدمرون جنسه، يبون يخلون الطفل بكرة لما يصير شاب ضايع ما يعرف هو رجل ولا امرأة. لا تظن أن اختار أن هذا الذكر اختار أن يكون امرأة راح يعيش حياة سوية، مستحيل خلاص. هذا يعيش في الأرض حيران كالذي تتخطفه الشياطين وتستهويه الشياطين، ما راح يعرف يعيش حياة سوية أبدا. فتاة اختارت، هي الله خلقها أنثى، اختارت أن تكون شابا رجلا، هذا اللي يبونه اليوم. شنو هدفهم؟ عشان الشباب خلاص ينتهي، بعد أنت تقوده يمين يروح يمين، يسار يروح يسار، مثل المخدر، هو نوع من أنواع المخدر اللي يذهب بعقل الإنسان. وأغلب هؤلاء أصلا يحتاجون إلى مسكرات وإلى مذهبات للعقل وإلى بعض الحبوب التي تجعلهم ما يفكر في حقيقته. أنا كرجل كشاب متحول ما أبي أفكر، ترى أنا أنثى، ما أبي أشوف بعض العلامات الأنثوية فيني، ولا هي العكس، ما تريد أن ترى، فتأخذ بعض المذهبات العقل. طبعا بعدين من يسيطر على هؤلاء الشباب؟ هذه منظمات عالمية ضخمة اليوم تعرف كم يستخدم وسائل التواصل الاجتماعي اللي هدفها الأكبر الشباب؟ 4.5 مليار في الأرض. كم عدد أهل الأرض اليوم؟ تقريبا بعد يمكن شهرين ثلاثة نكمل 8 مليار. احنا 8 مليار إلا شوي، 8 مليار، 4.5 مليار منهم يستخدمون هذه وسائل التواصل. تخيل تخيل، وأغلبها مركزة على من؟ على الشباب، لتدمير أخلاقهم، لتدمير حتى العقيدة. ليش اليوم نشوف شباب أمس يصلي اليوم جاي يشك في الدين وشك في أن الله موجود ولا لا، يشك أن القرآن صح ولا لا؟ هذا مسكين ترى قاعد يتواصل مع واحد من خلال لعبة إلكترونية، بدأ شوي شوي دش على موقع، دش على يوتيوب، أرسل له بعض الروابط، قام يشوف وما في حصيلة شرعية أصلا ولا قاعدة ولا اهتمام منه في هؤلاء الشباب، بدأ يتشكك حتى في دينه وعقيدته. صحيح هذا جلسة جلستين بسرعة يرجع، لكن ليش وصل لهذه المرحلة؟ ليش الشباب في الأخلاق وفي العقيدة بدأوا يضيعون؟ لأن في منظمات عالمية تهتم بهذه الفئة، تهتم من 15 سنة إلى 25 سنة. هذه الفئة بالنسبة لهم يصرف مليارات، والله أنا صادق مو ملايين يا جماعة، والله مليارات تنفق على هذه الفئة من الشباب والفتيات، مثل ما تفضل الأخ بالسؤال، لتستعبدهم في الأموال، تستعبدهم لأن هذه الفترة راح يشتغلون، وفي النهاية في الاقتصاد أنا بيستغلهم، أستغل طاقتهم في إنتاج، في بيع وشراء، في توصيل، في كل شيء، في النهاية أستغل طاقتهم هؤلاء الشباب. الشيء الثاني، كل أموالهم راح تصرف على ما أنا أريده أصلا، اقتصاديا مستفيدين، أخلاقيا مستفيدين، تدمير أخلاق الناس. والشيطان أصلا لما تحدى ربه قال ولا آمرنهم فلا يغيرن خلق الله، يتحدى ربه والعياذ بالله، إبليس قال ربي هذا الذي يعني لعنتني من أجله، هذا ذريته أخليهم يغيرون خلقهم. شوف الآن قاعد يصير نفس الشيء، تغيير في الجسد، تغيير في الجنس، هذا كله من دعوات إبليس وجنود إبليس، وأيضا من شياطين الإنس ليس فقط شياطين الجن. تركيزهم الأكبر على فئة الشباب، لأن أضمن الشباب تضمن مستقبل، أضمن الشباب 30 سنة قادمة أنت ضامنها، وكل ما تضمن الشباب تضمن مستقبلك سواء في البلاد أو في الأفكار. نعم.
طيب يا دكتور، يعني في ظل ما حضرتك تفضلت به، يعني لأن الأمر موجه ومنظم ويدفع فيه المليارات لتضليل الشباب وضياع أخلاقهم، يعني كيف يمكن للأب أو الأسرة أو الدعاة أن يواجهوا هذا التيار العنيف الذي يعني استشرى في ظل وسائل التواصل الاجتماعي تدخل كل بيت؟
أنا ذكرت في الكلمة كلها الاحتواء الاحتواء الاحتواء، احتووا أبنائكم، احتووا بناتكم. ترى هذا الولد اللي مسكر الباب على نفسه وجالس طول وقته في الغرفة، أو البنت اللي مغلق الباب، أنت مستانس أو أنت مستانسة يا أم إنه والله الحمد لله بنتي كلها في البيت، الحمد لله عيالي كلهم في البيت. لا ترى لا تستانسوا كثير، ترى أحيانا هذا بداية ضياع للأولاد وللبنات. عيالي في البيت، إيه في البيت، لكن على شنو؟ على جهاز. شنو في هذا الجهاز؟ أنت لا تعلمين وأنت لا تعلم. كل ما تتصوره، كل ما تتخيله وأبعد بكثير، ترى موجود بهذا الجهاز. إذن الحل مو أنك تمنع الأجهزة، لا، أنك تحتوي أولادك، اجلس معاهم، حببهم للجلوس معك. عندنا صالات المعيشة اليوم باتت خاوية، تلاحظون هذا في بعض البيوت، كل واحد جالس في غرفته، صارت المعيشة صارت خاوية. حتى التلفاز اللي كنا نقول في أضرار ومخاطر، صارت اليوم نعمة نقول جيبوهم، حتى لو يقعدون أمامكم يجلسون يشاهدون، لكن عندك تعرف إيش الذي يشاهده، وعلى الأقل تعلق على شيء تشوفه من الأخطاء. صرنا اليوم نعاني من قطيعة في البيت الواحد، ما بالك خارج البيوت. احرص على أولادكم، احتووهم، طبطب على بنتك، قول لها كل يوم بنتي جميلتي، ترى أنا أحبك، ترى أنت الغالية، ترى. شفت الكلمات هذه راح تمنع كثير من المؤثرات العاطفية اللي تأتيها من خلال هذه الوسائل. ولدك علم أنت رجل البيت، أنت الشاب القوي، أنت اللي يعتمد عليك، ترى أحبك يا ولدي. هذه الكلمات أيضا ستقطع عليه محاولات إفساد كثيرة. هذه الشبهات التي تغرس فيهم أنت جالس معهم على الغداء على العشاء، أعطهم بعض المعلومات الدينية، بعض المعلومات الشرعية. أنا ما أعرف، طيب جروبك الواتساب أرسل لهم وقول حق عيالك أبيكم تسمعون هذا المقطع، قولوا لي شنو رأيكم فيه. أرسلت مقطع لفلان يرد، زاكر نايك شلون قاعد يقنع واحد بالإسلام، محمد العوض شلون قاعد يفهم واحد اقتنع شوية بفكر الضحك عليه بفكر الإلحاد، أرسلت له مقطع لهذا الداعية لهذا وارسل لشباب بأعمارهم بعد ليس فقط كبار سن، أرسل لهم لفتيات وشباب ينصحون، أرسل لهم هذه المقاطع وقول حق بنتك بنيتي ايش رايك بهذا المقطع كلامه صح ولا لا، خلها تشوف هذه المقاطع، خلي يشوف هذه المقاطع. اليوم الحياة صارت إلكترونية، ما يصير يا آباء يا أمهات نترك عيالنا لهذه الوسائل اللي ربما بعد سنوات نكتشف أن عيالنا راحوا منا خلاص فلتوا منا، ترى والله والله يبكون دم بعض الآباء وبعض الأمهات. تقدر إيه تقدر، الأمر سهل، الأمر ليس بالصعوبة اللي حنا نقولها، وأيضا ليس بالأمر السهل الهين، الأمر يحتاج منك إلى بذل جهد، إلى احتواء أبنائك إلى بناتك وعلمهم ربهم. شوف لقمان شلون كان يعلم ولده، شوف شلون كان يربيه، الله جعل صفحة كاملة في القرآن شلون الأب يعلم ولده في العقيدة في الأخلاق في العبادة في التعامل مع الناس في الأمر بالمعروف النهي عن المنكر بصفحة واحدة. تعرف الأب شلون كان يربي ولده، خلكم مع عيالكم ترى الزمن يخوف، ما بيخرعكم ترى بس الزمن يخوف، وهذه فرصتنا الآن أن نحتوي أولادنا وبناتنا ونأهلهم لهذه المخاطر كلها. والله أعلم.
بارك الله فيك دكتور نبيل، معي عدد من الاتصالات سنأخذها ثم نستكمل هذا الحوار. معي عبد الرحمن من السعودية، تفضل أخي عبد الرحمن.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله.
الله ينور عليك يا دكتور. بخصوص الأخلاق، أساس الأخلاق في الإسلام الدين المعاملة، فلذلك أكثر الناس الذين كانوا يتصدرون المشهد في البداية كانوا يقولون أن التمثيل والدين لابد يكون فيه تبشير، لكن في الفترة الماضية كان بعض القدوات يتكلمون عن أن الكافر أنه لابد نكون نوعا ما نتعامل معه كأننا يعني نضايقه في الطريق وبعض الأشياء هذه، هل هذا من السلوك الإسلامي؟
نعم.
أنها روايات غير صحيحة أو أنها تشوه صورة الإسلام.
نعم.
يعني ما أدري الاعتماد على السلوك هل يعتمد على الدين المعاملة أم على الروايات التي يعني انتشرت في الفترة الماضية، مثلا أن الكافر يضايق في الطريق وأن بعض الأشياء السلوكية تتنافى مع الأخلاق مع الدين مع الدين المعاملة.
نعم.
نريد تسلط الضوء على هذا الموضوع.
نعم، أشكرك أخي عبد الرحمن من السعودية، شكرا جزيلا لك. مع اتصال آخر أخي أحمد من السودان، تفضل أحمد.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحية لغلاثة الجزيرة، غلاثة المباشر، غلاثة الحق، وغلاثة الأم وإبر المظلمين.
بارك الله فيك.
التحية لك الأخ مجاهد والأخ الدكتور ولهذا البرنامج الناجح.
الله يخليك.
الحقيقة لدي سؤالين.
تفضل.
السؤال الأول الإجابة أرجو أتوجه للشباب، بالنسبة للمسلم الذي يعتز بإسلامه الغيور عليه، ما الفرق بين العمالة لأمريكا ونظامها ناسبالي والعمالة لروسيا ونظامها الاشتراكي الماركسي، وأي العمالتين أغرب المسلم؟ هذا السؤال الأول. السؤال الثاني، ما رأي الإسلام وعلماء الإسلام في الفتوى التي تصدر من بعض النخب التي تدعي التحدث باسم الشعوب المسلمة وتفتي بإبعاد الإسلام عن السياسة والحكم؟ هل هذه الفتوى صحيحة للإسلام أم من باب نقض عرى الإسلام؟
طيب.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أشكرك أخ أحمد من السودان، وإن كان السؤالان يعني بعيدا عن الحلقة، فنرجو أن يعني إن شاء الله نحاول لو في وقت نعرضهم على فضيلة الدكتور، لأنه نريد أن نستفيد من موضوع الحلقة هو الهدي النبوي في تربية الشباب. معي أخي سليمان من الجزائر، تفضل أخي سليمان. نرجو أن تسمعنا من الهاتف وليس التلفاز.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله. نرجو أن تسمعنا من الهاتف وليس التلفاز.
تحية إليك أخي مجاهد وإلى غيرك الشيخ.
اخفض صوت التلفاز.
نبيل العواضي.
تفضل نسمع أخي سليمان، تفضل. يعني
ألو؟
نحن نسمع أخي سليمان، نرجو منك أن تخفض صوت التلفاز لأن هناك في تأخير في الصوت بين الهاتف والتلفاز، فلتسمعنا من الهاتف فقط.
أنا قدمت تحيتي للشيخ نبيل العواضي ونرحب بالجزائر لو كان حبب يزور الجزائر
إن شاء الله. هل لديك سؤال آخر؟
أريد أن أشكر على هذه الحصة على تقديم تربية الشباب في هدي النبي.
بارك الله
فيك. مع 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 أن في الجزائر هناك وضع الشباب في مراكز غير مؤهلة بالنسبة إليهم وتركها غير الكبار.
نعم أشكرك أخي سليمان من الجزائر، شكرا جزيلا لك. فضيلة الدكتور عبد الرحمن من السعودية كان يسأل عن أن يعني الأساس في المعاملة الدين المعاملة، ويقول هناك بعض الأحاديث أو بعض الأقوال المنتشرة تتحدث يعني هو يراها أنها منافية لذلك، مثل تضييق الطريق على الكفار في مشيته.
طبعا سؤال للأخ عبد الرحمن جميل وحقيقة محتاجين خاصة في هذا الزمن. وأنا كنت قبل فترة أتكلم عن الضيوف الذين سيأتوننا، الجماهير التي ستأتي إلى قطر في كأس العالم، فكنت في ندوة من الندوات أتكلم في هذا الموضوع بالذات، وبينت أننا نستطيع بأخلاقنا بتعاملنا بحسن تعاملنا مع هؤلاء الناس الذين ربما أغلبهم من غير المسلمين، ربما نحببهم كثيرا في الإسلام، وهذه فرصة أنهم هم الذين سيأتون إلينا، نحن أصحاب الدار وهم الضيوف الذين عندنا، يعني يختلف الأمر من أنك أنت ذاهب إليهم، هم الآن الذين جاءوا إلينا، تستطيع أنك تحسن إليهم، تكرمهم، تضيفهم أحيانا حتى عندك، هذا كله بنية الدعوة إلى الله وتبليغ الإسلام. وهذا لا ينافي بعض الناس الذين يحتاجون إلى بعض الحزم من تضييق الطريق وغيره ممن يعادوننا وممن يؤذوننا. أنا ما أتكلم عن هؤلاء الناس، أتكلم عن الكفار بشكل عام، اللي ذهب هناك إلى أوروبا يشتغل أو مضطر يعيش هناك لسوء أحوالهم في بلادهم، ذهب إلى اللجوء أو مهاجر لفترة ثم سيرجع لعمل أو دراسة أو غيرها أو علاج. هؤلاء الذين ستعيش بينهم صحيح أنهم ليسوا بمسلمين، لكن هم من أحسنوا إليك، هم من استضافوك هناك، هم من فتحوا لك بيوتهم وأبوابهم وبلادهم ومستشفياتهم وجامعاتهم، هم أصحاب الفضل عليك ترى في النهاية. هؤلاء يعني ما في طريق لدعوتهم، وأفضل طريق لدعوتهم هو التعامل الحسن. ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والحكمة، هذه الحكمة والموعظة الحسنة. النبي لما كان يتعامل مع اليهود في المدينة، اليهود كفار في النهاية، كيف كان يتعامل معهم؟ كيف كان يحسن إليهم؟ ما بدأهم بالإجلاء وغيره إلا لما غدروا به وأرادوا قتله وقتل أصحابه، هذا موضوع ثاني، غدروا به هني انتهت، لكن قبل هذا أحسن معاملة، حتى مرضاهم يزورهم، وإذا مرت جنازة قام لها، جنازة يهودي قام لها النبي صلى الله عليه وسلم احتراما. شوف التقدير والتعامل، هذا مع اليهود. أما مع النصارى الذين كانوا يأتونهم من نجران وغيرها، كان يعاملهم أيضا أحسن تعامل ويحاورهم أحسن حوار، قل يا أهل الكتاب تعالوا تعالوا تعالوا، يعني في 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 طريق الدعوة ما يصير تقول له يا كافر تعال، يا أهل الكتاب، يعني في النهاية أنا عندي كتاب نزل من السماء وأنت تؤمن بكتاب نزل من السماء، صح هذا اللي عندك الآن ما هو كل الذي نزل من السماء، لكن أنت تؤمن بهذا الكتاب، أنت بالإنجيل، أنت بالتوراة، وأنا بالقرآن، تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد، يعني في قاسم مشترك نتفق عليه ثم نبدأ بالخلاف الآخر. هذا أسلوب الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. أغلب الذين دخلوا في الإسلام اليوم 200 مليون في أندونيسيا وغيرها في شرق آسيا، ترى ما دخلوا بحروب ولا فتوحات ولا سيف ولا غيره، دخلوا بأخلاق التجار المسلمين ومن سافر هناك من المسلمين السائحون في الأرض، أخلاقهم أدخلت هؤلاء الناس في دين الله جل جلاله. أنا مع الأخ عبد الرحمن أنه صحيح نحن اليوم بحاجة إلى تعامل، إلى أخلاق، إلى حكمة بالتعامل مع هؤلاء الناس، إلا من آذانا ومن عادانا ومن احتل بلادنا ومن حارب ديننا أو فتننا في ديننا، هذا له تعامل آخر، هذا الذي جاءت به بعض أحاديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ولا يمنع هذا أنه حتى يعني لو مثلا بعض غير المسلمين جاءني مثلا أهداني هدية فأهدي هدية، زارني في مرضي وزرته في مرضه، عادني عزاني في جنازة وذهبت وعزيته في جنازتي، هذا كله لا ينافي العزة بالدين. ديننا شيء ودينهم شيء آخر، صح في ولاء وبراء نعم موجود، لكن لا يمنع هذا حسن التعامل مع الآخرين سواء كانوا يهودا نصارى حتى غير كتابيين، حسن التعامل هذا الذي يحببهم في دين الإسلام، ولا ينافي هذا كل الآيات والأحاديث التي نزلت في التعامل مع هؤلاء غير المسلمين. نعم،
بارك الله فيك. نعم. دكتور نبيل، هناك كثير من الأسئلة وردت على رقم الواتساب، نستعرض بعض الأسئلة يعني لما تبقى من الوقت الكثير. سؤال يقول صاحب السؤال: داعية إسلامي، هو يقول السؤال: داعية إسلامي مسؤول في أحد الأحزاب الإسلامية في منطقة معينة، هو رئيس الحزب في المنطقة ومندوب الجمعية الخيرية، متمسك ومتحفظ بكل المسؤوليات في المنطقة ولا يسمح لأحد بمشاركته، علما بأن الشباب يمتلكون مهارات كثيرة وليس لهم دور سوى تلقي الأوامر. هو سؤال: ما الأثر السلبي لهذا على دور العمل الإسلامي، وما رأي الداعية فضيلتكم في هذا؟
ببساطة سينحسر الناس عنك. أنت في النهاية داعية، تحتاج إلى تأثر الناس بكلامك، قبولهم لدعوتك، انتشار الهدي النبوي الذي تدعو إليه. هذا أصلا ليس من الهدي، هذا واحد. الشيء الثاني، أنت لا تثق فيهم، لو وثقت فيهم لسلمتهم بعض المهام على الأقل، أعطيهم بعض المهام مثل ما كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم، كان يعطي المهام، يعطي هذا يحفظ القرآن، هذا يتولى القيادة، هذا يذهب في إمارة سرية، هذا يهتم بمال المسلمين، هذا كان يعطي المهام لأصحابه. أرسل معاذ إلى اليمن أميرا وكان شابا صغيرا يعلم الناس دين الله عز وجل، فكان يعطي المهام لغيره. إذا أردت النجاح أيها الداعية، وأنا للأسف أقول بعض الجماعات الإسلامية يعني انتشر فيهم هذا المرض، بعضهم، ما أقول الكل، بعضهم، بعض الجمعيات الخيرية نفس الشيء، تلقى هذا المسؤول وهذا المدير مركزي، ما يصدرون إلا عن رأيه ولا يسوون شيء إلا بأمره، والعمل متأخر ما يهمه، خليه يتأخر، ويلومون بعض القادة السياسيين: ليش أنتوا ما تسمحون بتداول السلطة، وليش ما تسمحون بوزراء شباب، وشوف نفسك، شوف قيادتك الحزبية، شوف قيادتك لهذه الجماعة أو لهذه الجمعية أو هذه المؤسسة الدعوية الخيرية اللي يفترض تكون نموذج وقدوة للناس. يا أخي الحبيب اللي تسمعني الآن، لا تقول والله خاف تضيع الجمعية، أنت لست كاملا، أنت عندك أخطاء، وأنت لما بدأت كنت تخطأ وغيرت كثير، طيب خل غيرك، دع المجال لغيرك أيضا يخطأ ويتعلم، إذا أردت أن لا يكون خطأ سانده، لا تسلمه الدفة وتتركه حتى يغرق، لا انتبه ولا تفعل هذه الحيلة، كن معه سانده، بعد سنتين ثلاثة راح تجد الشباب هؤلاء يتولون المهام أفضل مما كنت تتولاها، ولك الأجر. تبي الأجر؟ ترى الأجر يمشي، من سن سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة، اللي يأتي بعدك ويعمل فيها يكون لك الأجر، أجر من أسست هذا العمل، وأنت الذي أسست هذه الجمعية ولا هذه المؤسسة ولا هذه الجماعة الخيرية ولا، أعطي المجال لغيرك ولهؤلاء الشباب ودربهم، فتيات يقودن الفتيات، شباب يقودن الشباب، كل واحد في مكانه، لكن أعطي هذه القيادة لهؤلاء الشباب وسترى العجب. أصلاً راح تقول يوم من الأيام: أنا ويني عن هؤلاء الناس، ويني من زمان ما أعطيتهم هذا العمل وهذه المهمة، ليش تأخرت هذه السنوات الطويلة أصلاً؟ أنت قالوا لك لكنك ما استمعت وما انتصحت، نصحوك كثيرين قالوا لك اترك هذا العمل، خلك في الخلف، سلم القيادة للشباب، لكنك كنت مصراً على القيادة، وهدي النبي صلى الله عليه وسلم يخالف الفعل الذي فعلته. سلم القيادة في الجيش لشاب عمره 18 سنة قبل وفاته ثم مات، يعني حتى أسامة ما طلع في الجيش، مات الرسول وتوقف، أبو بكر أنفذ الجيش، صار الخليفة قال له يروح الجيش، قالوا أسامة صغير، قال ما في، الرسول حطه يصير أمير، انتهى الأمر، ما حد يغير قيادة الرسول. إذا كنت تريد للعمل النجاح، وظف الشباب، شغلهم، وضع كل شاب في مكانه المناسب. نعم،
بارك الله فيك دكتور نبيل. سؤال آخر يقول صاحب السؤال: بعض شباب اليوم مما يراه ويسمعه يضعف إيمانه، فكيف يمكن تفادي هذا الأمر؟
طبيعي الإيمان يضعف ويزيد، هذا طبيعي، لا يعني يصيبك بالإحباط أن إيمان يضعف، هذا طبيعي، الإيمان يضعف ثم يقوى، لكن أنت مطلوب منك ما تستمر في الضعف، لأن هذه منحنى يزيد وينقص، يرتفع وينزل، هذا طبيعي، هذا المنحنى في الإيمان بالذات طبيعي، خصوصا اليوم اللي فيه شهوات في كل مكان، تفتح عينك حتى لو أنت ما تدخل في هذه الأجهزة، أنت ما تتابع إلا ناس زينين، يطلع لك أشياء حتى تفتنك في دينك وتضعف إيمانك، تفتح التلفاز تبي تطلع أخبار، يطلع لك، تمشي في الشارع تقول لا أبي تلفاز ولا أجهزة، تمشي في الشارع على اللوحات في الشوارع، على المحلات، تبي تدخل سوق، تبي تشتري شيء، تشتري بضاعة، تأتيك هذه الشهوات في كل مكان، وهذا طبيعي. كثرة هذه الشهوات تضعف الإيمان. ما الحل؟ الحل نأتي بمقويات للإيمان، منها مثلا قراءة القرآن بتدبر. نصيحة يا شباب، أيها الشابة، أيها الشابة، إحنا قاعدين الآن طول الحلقة نتكلم عن الشباب والشباب والشباب، ما يصير ما عندك ورد في اليوم تسمع وتقرأ قرآن، ما يصير. وجهين ثلاثة بتدبر، تأخذ كذي ربع ساعة 10 دقائق تقرأ قبل النوم، المغرب، الفجر، أنت كيفك، اجعل لك يوم وقت في اليوم كله للقرآن ولو ربع ساعة، لازم هذا، لازم هذا شيء ضروري لتقوية الإيمان. هذه من الفيتامينات اللي مثل الجسد لازم في فيتامينات يعيش عليها، هذا الروح، هذه فيتامينات الروح، لازم قرآن. طبعا صلوات الخمس ما في شك كلكم تصلون الحمد لله، لكن كثر من النوافل هذه تقوي الإيمان. صم 3 أيام بالشهر ترى ما تتعب، خاصة الآن داخل علينا الشتاء، تعود من الشتاء وكمل كل شهر، أعطي نفسك 3 أيام صم، تبي أيام الإجازات، تبي أيام، والنهار قصير الآن الحمد لله، صم 3 أيام، حاول كل فترة تذهب إلى بيت الله الحرام تزور وتعتمر وتجلس في الكعبة، تتصدق ولو باليوم شيء بسيط، الدعاء ترى يلين القلب، اعمل لك أعمال خيرية كل فترة، كل فترة أنا وربعي وأصحابي والبنات اللي معاهم جروبات عندهم ما شاء الله بعضهم يتابعونها عشرات الألوف، ليش ما تسوين كل فترة مشروع خيري، كفالة يتيم، حفر بئر صغير، طباعة مصاحف، أي شيء من الأعمال الخيرية، ترى هذا تقوي الإيمان. بس أنا عندي بعض الذنوب والمعاصي، ما يضر، حتى لو عندنا ذنوب ومعاصي ما يضر، لأن الحسنات يذهبن السيئات، نتوب من الذنوب والمعاصي، نتقي الله فيها، نحاول أن نبتعد منها قدر المستطاع، نعزم على ألا نرتكبها، لكن هذه الأعمال الصالحة تمحوها، إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. يا شباب لا تغلق الباب على نفسك، ترى ربك رحيم، ربك كريم، مهما أذنبت فالله عز وجل يحب التوابين. شنو التواب؟ اللي يذنب ويتوب، يذنب ويتوب، يذنب ويتوب، الله يحبه. إن الله والله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين، الله يفرح بتوبة عبده اللي أذنب وتاب، أذنب وتاب، الله يفرح فيه كلما تاب. فلا تقطع الباب بينك وبين الله، ولا تقطع الباب بينك وبين الله مهما فعلتما. ترى ما في أعظم من الشرك، أعظم ذنب في الأرض الشرك، ومن فعل الشرك ثم تاب تاب الله عز وجل عليه. فلا تغلق الباب بينك وبين رب العالمين. نعم،
بارك الله فيك دكتور نبيل. سؤال يقول: شاب لا يصلي، وعندما ينصح الشباب أن يصلي يقول لهم ادعوا الله لي بالهداية، فلا نعرف كيف نجيب عليه.
الشباب اليوم نفتقدهم شوية في المساجد يا أحباب، تبي تحافظ على الصلاة تحافظ على المسجد، خاصة الرجال، المسجد ترى يعينك على الصلاة، لأن تتعرف على أصحاب لك في المسجد، يسألون عنك إذا ما جيت، يفتقدونك، عود نفسك على الصلاة في المسجد، هذا مما يعينك على المحافظة على الصلاة. ممكن تترك أي شيء في الحياة، وأنا أقول لك نادي مشيت فيه وتركته، دراسة ما كملت فيها، ممكن تترك حتى بعض العبادات، أي شيء في الحياة ممكن تتركه إلا شيء واحد، إلا الصلاة. انتبه وانتبهي، ترى ممكن أترك أي شيء في الحياة، كل شيء لاحقين عليه، كل شيء يتعوض، كل شيء أقول لك يتعوض، إلا الصلاة ما تعوض، حتى القضاء ما في قضاء لها، إلا إذا كان بعذر، نمت قعدت الصلاة طايفتني هنا تقضي، لكن بعد فترة طويلة تقول أنا بيقضي الصلوات اللي علي، انتبه، في توبة صح، لكن لا تؤخر الصلاة، لا تضيع الصلاة. أول شيء الله راح يحاسبك عليه يوم القيامة، والله لو كنت خلوق، إنسان ما شاء الله طيب، الكل يحبك، بار بأمك وأبوك، حتى عندك يتين كافلة، كل شيء مسوي في الدنيا زين، لكن ما تصلي، ترى يوم القيامة أول شيء راح تحاسب به الصلاة، أول شيء أول شيء. فإن صلحت كل أعمالك الثانية راح تمشي، وإن فسدت ما راح ينفعك كل هذه الأعمال. نصيحة، الصلاة، أنت الآن تسمعني لا تقول إن شاء الله راح أصلي، لا لا، حتى لا تكمل الحلقة، لا تكمل، لا تكمل، قوم الآن بسرعة، روح توضى وقوم صل الصلاة اللي طافتك الآن، الظهر عصر أو مغرب وعشاء، صلها حتى لو تجمع طافتك، أنت الآن العشاء مو مصلي المغرب، صل المغرب والعشاء، أنت الآن العصر مو مصلي الظهر، صل الظهر والعصر، ابدأ، ابدأ الآن بداية مع الصلاة، وقل من كل قلبك يا رب يا رب عهدك ممكن أضيع بأي شيء إلا الصلاة، وبإذن الله بإذن الله راح تتوفق بكل حياتك. ترى الصلاة نور نور، شفت الظلمة اللي في قلبك أحيانا، الهم اللي يحوشك أحيانا، الضيق الصدر مرات اللي مر عليك، ترى كل هذا راح يزول إن شاء الله إذا حافظت على الصلاة، تستقيم كل أمور حياتك بإذن الله عز وجل.
فضيلة الدكتور نبيل، يعني سؤال أخير أو تعليق أخير، يعني إذا كنا نتحدث عن الشباب فنجد أن ما زال الخير في الشباب كما تقول حضرتك، وبالنظر إلى ما يحدث في فلسطين وما يحدث في القدس وما قدمه عديل التميمي يجعل الأمل في الشباب متمسكين بهذا الأمل، فما تعليقك أو ما كلمة أخيرة لك على شباب فلسطين وشباب القدس؟
هذا أكبر دليل على أن اللي يقولون أنك الشباب مو أهل، الشباب الآن ضايعين، الشباب الآن مو قد المسؤولية، الشباب الآن لاهين بالألعاب الإلكترونية ولا منهم فايدة، أكبر مثال يرد عليهم اللي يصير في فلسطين اليوم. كل البطولات لو تشوفونها في السنوات الأخيرة كلها يحملها الشباب هؤلاء. شوف عدي لآخر لحظة، شوف شلون يقاوم، شوف اللي قبله، شباب وفتيات، ليس فقط شباب، حتى من الفتيات كلهم. شوفوا الذين يحمون المسجد الأقصى المرابطين، صح في شيوخ داخل المسجد، هؤلاء هم البركة، هؤلاء هم التاريخ وعراقة القضية، لكن شوف الشباب اللي قاعدين يحمون بصدورهم العارية، ترى كلهم شباب وفتيات، وفي كبار سن لا نبخسهم حقهم، لكن شوف الشباب وكثرتهم، ما شاء الله عليهم، مرابطون مرابطون ومرابطات في المسجد الأقصى، يحمون المسجد الأقصى أمام القنابل الغازية، طلقات الحقيقية والمطاطية، كلها بصدورهم يحمونها، دم يسيل وما يهمه، يروح يتعالج يرجع مرة ثانية، كلهم شباب اللي قاعدين تشوفونهم. هذا أكبر مثال وأكبر دليل على أن الشباب هم أمل هذه الأمة، ومهما حاولوا من تفريغ الشباب من عقيدتهم من همهم من انتمائهم لأمتهم من قضاياهم الإسلامية الكبرى، ترى ما راح يقدرون، ما راح يقدرون. أبشركم الشباب اليوم والفتيات في رأيي، يمكن تقولون قاصر رأيك، أنا أشوفهم أفضل من الأجيال السابقة، الشباب اليوم في فهمهم في وعيهم في حبهم لعزة هذا الدين وإرجاع العزة لهذه الأمة في انتمائهم، أفضل أنا أشوفها بكثير من قبل، وإن كان تعتريهم كثير من الأمور التي ربما يعني يحاولون تضيع الشباب فيها، لكن أنا أشوفهم اليوم هم أفضل بكثير. وما يحدث في فلسطين هذا مثال فقط، ولو اختبرت الأمة كلها لوجدت الشباب رجالا ونساء في المقدمة في كل قضية.
بارك الله فيك دكتور نبيل العوضي، أشكرك شكرا جزيلا على وجودك معنا في هذه الحلقة، كانت حلقة ماتعة وطيبة، فنشكرك شكرا جزيلا لك. يا زارعا حب النبي بقلبه، أسقيت زرعك بالصلاة عليه، هذا محمد ما تشوق عاشق أحدا كشوق العاشقين إليه. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. كما أشكركم مشاهدينا الكرام، إلى أن نلتقي يوم الجمعة المقبل، لكم كل التحية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.